بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم إن شاء الله ندرس قاعدة الغرور حتى لا نغر ولا نغر. إن شاء الله. في الشريعة الإسلامية هناك اهتمام بالغ بحقوق الناس، يجب أن يحترم أي شخص حقوق الآخرين. وإذا شخص سبب خسارة لشخص آخر أو لمجموعة أخرى هو يضمن وضامن. المغرور يرجع إلى من غره. مثلا أنا أريد أن أشتري سيارة، وهذا الشخص يقول هذه السيارة لي، أنا أشتري هذه السيارة، بعد ذلك سائق السيارة يظهر، فأنا علي أن أرد السيارة إلى صاحب السيارة. ولكن الشخص الذي غرني وباعني هذه السيارة يجب أن يدفع إلي الثمن. أو مثلا شخص باعني سيارة وقال هذه السيارة ليس فيها مشكلة، أنا بعد شراء السيارة بيوم أرى أن محرك هذه السيارة خربان و يعني عاطل، وهذا كان موجود، ليس مثلا حدث اليوم، كان وهو كان يعرف بهذا ولكن خدعني، فهو مسؤول عن هذا. أو مثلا شخص تزوج من شخص وخدعوه أو خدعوها، مثلا هذا الإنسان كان فيه مشاكل في مثلا عقليته وما قالوا لي، فهم مسؤولون. فهذه القاعدة قاعدة مهمة نحن نستفيد منها في كثير من الأبواب الفقهية. أولا ندرس مدرك هذه القاعدة، على أي أساس فقهاء الإسلام وفقهاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام بشكل خاص حصلوا على غناء بالنسبة إلى هذه القاعدة. هناك نبوي مشهور، يعني حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المغرور يعني الذي غر خدع، نعم، المغرور يرجع على من غره. كثير من الفقهاء ذكروا هذا الحديث، مثلا في جواهر الكلام، في مستمسك السيد الحكيم وغيرهما، هذا الحديث مذكور. ولكن المشكلة نحن لا نجد هذا الحديث في كتب الحديث عند السنة أو الشيعة، لا نجد هذا الحديث يعني في الكتب القدامى، في كتب القدامى. وإذا تقول خب هناك الشهرة، والشهرة يعني كثير من الفقهاء ذكروا هذا الحديث، نقول الشهرة تجبر الضعف ولكن لديها شروط، ومن الشروط أن يكون هناك حديث ونحن نجد أن هذا الحديث عمل به الفقهاء مثلا كثيرا، ولكن الآن أصلا نشك وجود الحديث. الشهرة يمكن أن تجبر ضعف السند، ولكن إذا أصلا لا يوجد حديث ليس هناك سند، فهذه لا تفيد ولا يمكن أن نذكر هذا. نعم، البيهقي في سننه ينقل عن الإمام الشافعي عن أمير المؤمنين عليه السلام ليس عن رسول الله: المغرور يرجع بالمهر على من غره. ولكن هذا ليس سنده تماما، وهذا أيضا يختص بالمهر ليس في كل موارد الغرور. فهذا بالنسبة للحديث الأول. أما الثاني، هناك صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات. هناك شاهدان عدلان، يعني يبدو أنهما عدلان حسب الشرائط، يبدو أنهما قالوا نحن كنا في سفر مع زوجك وهو مات فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر، يعني بسبب هذا الزواج الثاني هي تأخذ المهر، ولكن يضرب الشاهدان بالحد لأنهما غرى هذه المرأة، ويضمنان المهر بما غرى الرجل، يعني هذا الزوج الثاني يجب أن يدفع مهر لأنه تزوج مع هذه المرأة. نعم، المهر الذي هو دفع إلى هذه المرأة يجب أن يدفع هذان الرجلان اللذان غرى، ثم تعتد، يعني عدة، وترجع إلى زوجها الأول لأن الزوجية موجودة. لماذا جبران؟ يعني زوجية موجودة. إذا كان ماذا؟
بنت حياة جديدة مع رجل آخر.
خب، بس خدعت. بعد خدعت. على تهال إذا لا تريد أن ترجع هذا شيء آخر يمكن أن ندرس هذا. بس المفروض هي ما كان لديها مشكلة مع زوجها، وربما كانت تبكي على فراغ. كانت تبكي على فراغ زوجها مثلا، كان لديها أولاد من زوجها. نعم، نعم، مصير الأولاد لا ندري هناك أولاد أم لا، بس على تهال يعني هذا الشيء حقوقي قانوني، الزوجية منفسخت، إذا لم تنفسخ فتبقى مثل ملكية. إذا الملكية مستمرة وشخص خدع يرجع إلى المالك الأصلي. نعم، وهكذا. هناك حديث، نعم،
هل يبطل الزواج الثاني؟
نعم، يعني كان باطلا في الواقع، ما استقرت، كان خدعة. هناك حديث بالمناسبة تذكرت أظن أم سلمة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى المرأة التي تدخل الجنة وكان لها في الدنيا زوجان، يعني مثلا تزوج رجل مات
وتزوجت الآخر.
نعم، مثل مثلا أم سلمة كانت نفسها. نعم، فقال مع أيهما تكون في الجنة؟ رسول الله أجاب هي تختار من كان أخلاقه أحسن لها. بس هي تختار من كان أخلاقه أحسن. هذا يدل على أهمية حسن الخلق. وشخص مرة سألني مثلا هل تكون للنساء في الجنة أزواج كثيرة؟ قلت لا، وذكرت هذا كشاهد. يعني يبدو أنه ليس للمرأة في الجنة زوجان، نعم، لأنه حتى زوج واحد أكثر من كافي. نعم، يعني ليس هذا الشيء، الحرص الموجود في بعض الرجال موجود
عند النساء.
عند النساء.
سمحت الشيخ.
نعم، إن شاء الله بعد الدرس. نعم. فهذا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام يقول يضمنان المهر بما غر الرجل، مش غر الرجل. طبعا هذه سيئة، ولكن تختص بماذا؟
بالزواج
والمهر. الثالثة، هناك روايات في أبواب مختلفة مثل صحيحة محمد بن قيس عن الإمام الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه الرجلان بأنه سرق فقطع يده. نعم، هناك الشاهدان وحسب ظاهر والشرائط كان موجودة للشهادة ولكن كانت كاذبة. حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقال هذا السارق وليس الذي قطعت يده. إما أخطأوا أو لا أدري، يعني كذبوا وكذا. على تحال يقولون هذا السارق وليس الذي قطعت يده، إنما شبهنا ذلك بهذا. فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية. نصف الدية كأنه قطع يد شخص. ولم يجزي شهادتهما على الآخر، قال من الآن لا نبدأ نقبل شهادتكم. هناك حديث صحيحة الجميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور، يعني شاهد كذبا، قال إن كان الشيء قائما بعينه. إن شهد مثلا هذا السجاد، هذا السجاد كان لي، هو شهد، شاهدان شهد لشخص آخر فأخذ مني، إذا هذا السجاد بعينه موجود يرد إلي. إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبي، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. مثلا كان شيء أكلوا نصفه، مثلا كان مثلا طعام أكلوا نصفه، خب الشيء الذي أتلف يجب أن يدفع ثمنه والشيء الموجود يردون. خب في هذه الروايات ما أنها تختص بالموارد خاصة، ولكن يبدو أن الملاك نفس الشيء. يعني هناك موارد خاصة ولكن العبرة بعموم الوارد وليس بخصوص المورد، قاعدة عامة. وهناك أيضا روايات أخرى في موارد خاصة مثل تدليس الزوجة ومسائل غير ذلك. ولكن يقول الكاتب ربما أفضل الشيء، إذا نريد أن ندرس بشكل عام ليس فقط موارد الخاصة، أن نستند إلى بناء العقلاء. يعني هذا ليس فقط شيئاً إسلامياً أو دينياً، مسألة عقلانية في كل الثقافات والمجتمعات. إذا تحدث معاملة والشخص يخسر بسبب الغرور، بسبب الخدعة، الشخص الذي خدعه هو مسؤول وضامن. وفي بناء العقلاء نحن نحتاج إلى إمضاء الشارع، وعدم الردع يكفي للإمضاء. وبما أن الفقهاء في الأعصار أفتوا هكذا، يبدو أنه ليس لدينا أي ردع، يعني لم يصل إلينا أي ردع من الشارع، لا يوجد ردع. لو كان الردع المتشرع ما كانوا يقبلون. فسيرة العقلاء ربما أهم شيء بالإضافة إلى الروايات الموجودة في الموارد الخاصة. هناك السؤال، هل تجري قاعدة الغرور في حين جهل البائع؟ آية الله الخوي رحمه الله يقول في قاعدة الغرور: نحن بحاجة إلى شيئين، علم الغار وجهل المغرور. نعم، يعني أنت تشتري شيئا معيبا أو شيئا لا تمتلك، وأنت تعرف تقدم لي طعاما ليس لك، وأنت تعرف، وأنا آكل بعد ذلك صاحب الطعام يأتي تقول هو أكله، خب أنت مسؤول. نعم، ولكن لو أنا كنت إذن عارفا بذلك لا أستطيع أن أقول أنت ضامن، خب أنت بنفسك إذن. أو مثلا أنا اشتريت شيئا كنت عارف هذا مثلا سرقة، بس بما أن سعر كان رخيص اشتريته، وبعد ذلك إنما جاء الشرطة والقاضي وكذا، أقول هو باعني هكذا، بس يقولون أنت كنت تعرف بهذا السعر لا يمكن أن يكون شيئا صحيحا. نعم، مثلا هناك سيارة مثلا 10,000 دولار، أنت اشتريت 1,000 دولار، خب هذا معلوم أنه سرقة، لا يمكن. مثلا ساعة 1,000 باوند، أنت اشتريت مثلا 50 باوند في الشارع، خب لا تستطيع أن تقول أنا ما كنت أعرف. فالكاتب يذكر صور، يقول: لو كان الغار والمغرور عالمين كلاهما لا يصدق عنوان الغرر. نعم، فلا يتجل القاعدة. لو كان المغرور جاهلا والغار عالما، هذا قدر المتيقن، مغرور جاهل والغار عالم. لو كان المغرور عالما والغار جاهلا، هذا لا يصدق قرار. ولو كان الغار والمغرور جاهلين، هذه مشكلة. حسب ما قال السيد الخوي القاعدة لا تنطبقون، لأن الغار أيضا جاهل، في الواقع ليس هو غار، فلا يصدق عنوان الغرر والغرور هنا. ولكن بعضهم قالوا يصدق. لماذا؟ يقولون نحن في الأفعال لسنا بحاجة إلى النية، إحراز النية. مثلا نقول هذا الشخص جلس، نحن لا نشترط نية الجلوس أو أكل، نعم، إلا في القضايا العبادية التي نحن نشترط النية. في سائر الأمور نحن لا نشترط النية. مثلا هذا الشخص مثلا جاء باع اشترى، يعني لا يحتاج إلى النية. في بعض الأمور نعم، مثلا التعظيم بحاجة إلى النية. لا يمكن أن نقول لشخص أنه عظم فلانا إذا كان من دون نية. نعم. بس أنا في رأيي في بعض الأحيان النية مثلا في الإهانة أتصور لا يحتاج إلى قصد الإهانة. ربما أنت لست لديك قصد الإهانة ولكن تهين. نعم. مثلا هناك شخص أنا أقطع كلامه. خب ربما ليس عندي قصد الإهانة ولكن هذا إهانة. نعم. في بعض الأحيان مثلا أنا أجلس و مثلا أمد رجلي في مقابل شخص، ربما ليس عندي قصد الإهانة ولكن الناس كيف يفهمون؟ يقولون هذه إهانة. نعم. فعلى تحال بعض قالوا في بعض الأمور وأكثر الأمور لا نحتاج إلى النية. إذا نقول غره يعني سواء كان مع النية أو من دون النية، ولكن هذا صعب جدا، لأن الخدعة من دون قصد الخدعة ليست خدعة، لأن لا يقال خدعه من دون هو يشعر. نعم. الغار يحتاج إلى أن يكون لديه النية. فالحمد لله انتهينا من هذا. فقط بالأخير أذكر شيئا، هناك فرق بين الغرور والغرر. في بعض الأحيان في الفقه نقول الغرر، والغرر يعني الجهل. نعم. يعني لا يحتاج، يعني الخسارة ربما بالجهل. مثلا أنت تشتري مسبقا بيتا يريدون أن يحدثوا، مثلا هناك مشروع ضخم للبناء، يريدون أن يبنوا 1000 بيوت بمواصفات مختلفة، وأنت تشتري مسبقا، أصلا لا تدري هذا يكون مثلا مع غرفتين 3 غرف هنا أو هناك، لا أدري أي شيء، بس يقولون ادفع نقود واشتري مبكرا. هنا قد يقول الفقيه هذه المعاملة باطلة لأن فيها غرر، يعني أنت لا تدري ماذا تشتري، أنت لا تستطيع أن تشتري شيئا مبهما في السماء. نعم. غرر. هذا يختلف عن الغرور. الغرور يجب أن يكون بالعلم، بالنية،
بالأوصاف،
يعني خدعة. ولكن غرر أعم من ذلك. غرر يعني الخسارة بسبب الجهل، سواء كان هناك شخص يريد أن يخدعه أم ما كان هناك شخص يريد أن يخدعه، فهذا غرر غير الغرور. الحمد لله رب العالمين.